ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في تفسير آيات في سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. سأل المسلمون ربهم في سورة الفاتحة فقالوا اهدنا الصراط المستقيم. يا رب، كثرت في الحياة السبل وتعددت في الحياة الدروب وتشعبت الطرق، ونحن نخاف أن نضيع في دياجير هذه السبل والطرق والدروب، فدلنا يا رب على صراط مستقيم يدلنا على سعادتنا في الدنيا والآخرة. فأجابهم الله تعالى في مطلع سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يا عبادي، أنتم قلتوا لي اهدنا، ها أنا أهديكم وأدلكم وأرشدكم، وهذا الكتاب هو دليل سعادتكم في الدنيا وفي الآخرة. وجاءت آيات سورة البقرة ثم سورة آل عمران ثم سورة النساء، وها نحن في سورة المائدة تتابع هذه التعاليم وهذه الدلالات وهذا الإرشاد، لنسعد أفراداً ونسعد أسراً ونسعد مجتمعات. ونحن في كل يوم يطالعنا خبر جديد يأتينا من شرق بعيد أو من غرب بعيد، يحدثنا ويسمعنا عن ضياع أناس في زحمة هذه الحياة، عن ذهاب أناس إلى أتون الرذيلة والفاحشة، إلى عذابات نفسية وعذابات اجتماعية يعيشها الناس، إلى ضائقات اقتصادية. لا يوجد حل أيها الإخوة لكل واحد فينا ولكل أسرة من أسرنا ولكل مجتمع من مجتمعاتنا، بل لهذه الأرض المسكينة، إلا بأن نتبع هذا الدليل الإرشادي، لأن الصراط المستقيم واحد، باقي الدروب مستحيل أن توصلك، لن تصل أبداً، أو هي منعرجة أو منكسرة أو أنها ملتوية أو أنها لا توصل، فالصراط المستقيم واحد. وكان الله عز وجل جل جلاله في هذه الآيات السابقات بعد أن يحدثنا عن تعاليمه وعن دلالته يحدثنا عن سير أقوام قبلنا جاءوا، وقد أرسل الله تعالى لهم دليلاً إرشادياً، أرسل لهم كتاب هداية، يحدثنا عمن اتبع كتاب الهداية فما كانت عاقبته، ويحدثنا عمن خالف كتاب الهداية، عمن أغلق عقله ولم يريد أن يستجيب لكتاب الهداية، عمن مزق تعاليم كتاب الهداية، وماذا كانت عاقبته. وقد مرت آيات فيما مضى من الدروس عن بني إسرائيل وعن النصارى، وها هو القرآن الكريم يتابع حديثاً عن بعض النصارى وماذا فعلوا. قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، غطوا الحقيقة وستروها وخالفوها. قل حتى تثبت لهم أن هذا الكلام غير صحيح، فمن يملك من الله شيئاً إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. لا أحد يمنع قضاء الله تعالى وقدره إن أراد أن يهلك كل من في هذه الأرض، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، المالك الحقيقي والرب الحقيقي والقادر الحقيقي إنما هو الله وحده، يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. ديروا بالكم يا أيها المسلمون، أنتم تقولوا كمان نحن جماعة محمد صلى الله عليه وسلم، فوراً بدنا نروح الجنة، فوراً الله بيغفر لنا كلنا، أنا اسمي محمد خلاص مغفور، أنا بزماناتي كفلان يتيم الجنة أنا مسوكرة. لأنه في قوم جاءوا قبلكم وقالوا مثل هذا القول، بل قالوا أكثر، قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. الله عز وجل أجابهم: قل فلما يعذبكم بذنوبكم؟ ليش عم بيأخذكم؟ لو كنتم أبناؤه، لو كنتم أحباؤه، لو كنتم جماعته لما عذبكم، لأن الحبيب لا يعذب حبيبه. فديروا بالكم أنتم يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول أحدكم أنا ذنبي مغفور، نحن جماعة الشيخ الفلاني الله غافرنا كلياتنا، نحن لأنه فعلنا، نحن العيلة الفلانية الله غافرنا، نحن جدنا فلان، نحن أبونا فلان، نحن أخانا فلان، نحن. ديروا بالكم لا تفعلوا، لأنكم إذا فعلتم هذه الفعلة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتري نفسك من الله، أنا لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، اشتري نفسك من الله، أنا لا أغني عنك من الله شيئا. لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. أنت إذا كنت منسوباً للنبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كبير وفضل عميم وجليل، على أن تعمل أعمالاً صالحات ترضي الله وترضي رسوله. أنت إذا كنت بتحضر بمسجد من المساجد هذا فضل لله تعالى عليك كبير، وهذا لك به أجر عميم إذا انضبطت بأوامر الله وبأوامر رسوله. أنت إذا كنت ابن الشيخ الفلاني أو تلميذ الشيخ الفلاني هذا أمر حسن إذا امتثلت ما يقوله هذا الشيخ من اتباع أوامر الله وأوامر رسوله. أما أن تخالف أوامر الله وأوامر رسوله وتقول أنا كافي اليتيم، هذا حديث أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين أو كهاتين في الجنة إذا انضبط بسائر أوامر الشرع. أما بعيد من هون واحد بيروح بيسبع الكارات وبعدين بيقول لك بكفلي خمس أيتام بيمشي الحال، لا. واحد بيعمل ما عمل من الذنوب والموبقات بعدين بيقول لك أنا ناوي أطلع على الحج بس يصير عمري 70 سنة بيقوم الله بيغفر لي، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، ما بيمشي الحال. أنت يغفر لك ويرفع مقامك ويعفى عنك ويعطيك الله ثواباً إذا أتمرت بأمر الله تعالى وأمر رسوله. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء، مو اللي أنا بحدده ولا اللي أنت بتقوله ولا اللي بيخطر على بالك، نحن عباد ضعفاء، يغفر لمن يشاء. واحد من الصحابة يا إخوان مات شهيداً مع النبي صلى الله عليه وسلم، في رتبة أعلى من هيك أن يكون شهيداً وأن يكون مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقالت أمه: هنيئاً لك الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حاضراً، قال: من هذه المتألية على الله؟ مين عم تحكي أنه هنيئاً لك الجنة؟ مين اللي عم بيقرر؟ الذي يدخل الجنة رب العالمين، مو أنا ولا أنت، مو يلي أنت بتقوله هو بده يصير عند الله عز وجل. الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. قال أين المتألية على الله؟ من هذه المتألية على الله؟ أما أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أدري ما يفعل الله بي. الله أكبر يا أخوان. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول أنا بخاف، أنا خائف من الله عز وجل ولا أدري ما يفعل الله بي. فاحذروا يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتد أحدكم بعمل، أو أن يعتد أحدكم بنسب، أو أن يعتد أحدكم بتزكية إنسان، وإنما ابقى منكسرا على باب الله تعالى. هكذا يقول لك الدليل الإرشادي القرآن الكريم، حتى تسعد في الدنيا وحتى تسعد أسرنا ويسعد مجتمعنا ويسلم الإنسان في الدنيا والآخرة. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. بعض اليهود والنصارى كانوا هكذا يعتدون بأنفسهم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم هل يعذبكم الله؟ قالوا له نحن سيعذبنا الله 40 يوما، بعدين خلص يمشي الحال. التربية الإيمانية، التربية الإسلامية تدعوك ألا تزكي نفسك، تدعوك ألا تثني على نفسك. قال الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم. أنا طالب شريعة، أنا بصلي كل يوم كذا وكذا من الركعات، أنا حافظ للقرآن الكريم، أنا بحضر بدورات الحديث، أنا الله أكرمني في 2 3 هدوا على إيدي. قال الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. سيدنا يوسف يقول وما أبرئ نفسي، وهو نبي، إن النفس لأمارة بالسوء، على قول بعض المفسرين أن هذا قول سيدنا يوسف. الأنبياء في القرآن الكريم أيها الإخوة، يحدثنا القرآن الكريم، كلهم يتهمون أنفسهم، كلهم يلومون أنفسهم، كلهم يتواضعون بين يدي الله تعالى. قال الله تعالى على لسان سيدنا آدم عليه السلام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سيدنا آدم أبو البشر يقول ربنا ظلمنا أنفسنا، والله أنا مخطئ، والله أنا ظالم لنفسي يا رب، مو نحن أبناء الله وأحباؤه. قال الله تعالى على لسان سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل، وإبراهيم وإسماعيل الآن لم تجف أيديهما من طين الكعبة ومن أحجار الكعبة، رفعا أشرف بيت على هذه الأرض، مو بنوا جامع بمدينة دمشق، لم يبنوا سبيل مي بحي من أحياء المدن أو القرى البعيدة، لم يحفروا بئرا بمكان، بنوا أشرف بيت على وجه الأرض. بينادي ويدعو سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل يسألان ربهما، يقولان ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. أنتوا شو عم تعملوا؟ يعني كانوا عم يبنوا الكعبة. قال يا رب ربنا أرنا مناسكنا وتب علينا، يا رب سامحنا، يا رب تتجاوز عنا، يا رب تغفر لنا هذا التقصير الذي بنا. وهما يبنيان الكعبة. قال الله تعالى على لسان سيدنا يونس في القرآن الكريم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله تعالى على لسان سيدنا يوسف توفني مسلماً وألحقني بالصالحين. الله أكبر، نبي يقول يا رب أنا هيك يعني اجعلني وراء الصالحين، توفني مسلماً وألحقني بالصالحين. النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث يقول لو يؤاخذني الله أنا وأخي عيسى بما جنته هاتان لعذبنا ثم لم يظلمنا شيئا. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمام أصحابه، يقول أما أنا فلا أدري ما يفعل الله بي. قالوا يا رسول الله ولا أنت، يعني الله يرحمك، قال إلا أن يتغمدني الله برحمته. الغمد إذا حطيت السيف بالغمد والغمد لبس السيف من أوله إلى آخره، هذا هو الغمد. قال إلا أن يتغمدني الله برحمته. فيا أخوان هذا تدريب وتربية لكل واحد فينا ألا يزكي نفسه وألا يعتد بنفسه وألا يرى لنفسه فضلا على أحد من خلق الله تعالى. كان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه قد أتي بمغنٍ يريدون من عمر أن يعاقبه، فقال له غني لي ما تقول، فأنشد هذا المغني قصيدة قال في آخرها: نفسي لا كنت ولا كان الهوى، اتق الله وخافي وارهبي. نفسي لا كنت ولا كان الهوى، اتق الله وخافي وارهبي. فجعل سيدنا عمر يردد هذا البيت وقال: من كان مغنيا فبمثل هذا فليغني. سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول: ليتني كنت كبش أهلي فعلفوني ثم ذبحوني ثم أكلوني ولم أكن شيئا مذكورا. وأبو بكر صديق هذه الأمة. عمر يقول: ليت أم عمر لم تلد عمر. يا لطيف، فاروق الإسلام يقول: أنا ممنيح ابنه، يا ريت أمي ما ولدتني. هذه التربية الإيمانية. أما تربية الخروج عن أوامر الله، نحن أبناء الله وأحباؤه. أنا عامل شغلات كثير منيحة، أنا ليش الله لا يعذبني؟ أنا اللي عامله ما حدا عمله، أنا الذي أنتجته لم ينتجه أحد، أنا الذي فعلته لم يفعله أحد. طيب، وهؤلاء الأنبياء وهؤلاء الصالحون ذكروا عن مطرف ابن عبد الله وهو من سادات الأولياء، قال: كان مرة واقفا في عرفات والجمع يدعو ربه، فجعل مطرف وهو من سادات الأولياء يقول: اللهم لا تردهم من أجلي، يا رب دخيلك ما دخلهم هدون، أنا مو منيح بس لا تردهم بسببي أنا. وغيره كان يقول: ما أشرف هذا الجمع لولا أنا فيه، هذا جمع عرفات طاهر شريف، بس أنا اللي عم بنزعه، بس أنا اللي موجود في هذا المكان وأفسد هذا المكان. قال الفضيل بن عياض، قال: يا له من موقف ما أشرفه لولا أنا فيهم. ثم بكى ورفع رأسه وأخذ لحيته وقبض عليها وجعل يقول: يا سوءتاه على ما فرطت في جنب الله. والفضيل بن عياض من الأولياء الكبار. كان عطاء السلمي يبكي كلما هبت ريح شديدة ويقول: هذه الريح من أجلي يصيب بها الخلائق، لو مات عطاء لاستراح الخلائق. يا لطيف، قال إذا شاف شيء بلاء نازل على البلد يقول: هاد أنا، لأنه أنا هم موجود، بس موت بيرتاح كل أهل البلد، كل أهل الشام بدهم يرتاحوا، بس موت أنا. الله أكبر. يا إخوان، هكذا يربي كبار الأولياء أنفسهم، وهكذا يؤدبون أنفسهم، لذلك تجدونهم في رقي دائم. اللحظة التي ترضى بها عن نفسك هي لحظة رجوعك. يقول ابن عطاء الله السكندري، يقول: أصل كل خطيئة ومعصية الرضا عن النفس. متى ما رضيت عن نفسك، متى ما قلت أنا، متى ما قلت شوف أنا شو ناقصني، ما في أحسن مني، أنا أحسن واحد بين هؤلاء الجالسين، قال: أصل كل معصية وخطيئة الرضا عن النفس، وأصل كل طاعة ودرجة اتهام النفس. لأنك أنت لما بتتهم نفسك بدك تشتغل أكثر وبدك تعمل أكثر وبدك تبذل أكثر. أما لما بترضى عن نفسك، هلأ التاجر يلي تاجر تجرة، مرات بتلاقي شاب معه 2,000,000 ليرة سوري، تاجر مثلا تجرة وربح 1,000,000، صاروا 3، يقول لك: الله أكبر، 3,000,000، خلاص ما حدا ربح قدم مني، كفاها الكافي. حاجة، هذه اللحظة اللي بيقول كفاها الكافي يتوقف زيادته. أما شوف التاجر الكبير بيربح 10,000,000 و10,000,000 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 ويقول: هل من مزيد. العالم إذا قال خلاص، طالب الجامعة إذا تخرج من الجامعة وراح ضب الكتب وباعهم أو عطاهم لغيره وقال لك: حاجة، ختمنا العلم أنا. هذه اللحظة التي تقول فيها بأنك رضيت عن نفسك بالعلم هي لحظة رجوعك وتقصيرك، لأن العلم لا زال في تقدم وأنت توقفت، معناته أنت عم تتراجع. اللحظة التي تقول بها: أنا الحمد لله فرائض عم صلي وسنن عم صلي وبحضر درس وعم بحضر دورة قرآن، حاجة كفاها الكافي. هذه اللحظة هي لحظة رجوعك. لكن شو بدي أعمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يشبع مؤمن من خير قط حتى يكون منتهاه الجنة. ذكروا عن الإمام الطبري، ولعلني أخبرتكم بهذه القصة، الطبري من وفيات 311 للهجرة، يعني قبل 1100 سنة، ألف كتابا في التفسير، صار له 1100 سنة. تفسير الطبري 1100 سنة، كل من أراد أن يفسر القرآن الكريم تفسيرا علميا صحيحا محتاج إلى أن يقرأ في تفسير الطبري. وألف كتابا في التاريخ، تاريخ الطبري معروف، كل المؤرخين يعتمدون عليه. التفسير تبعه 30 مجلد والتاريخ تبعه 10 مجلدات. وألف كتابا بالحديث مات عنه ولم يكمله. يقسم المحدثون لو أنه أتمه لما وجد كتاب حديث في الدنيا مثل كتابه. هذا أبو جعفر الطبري ابن جرير، وهو في سكرات الموت عم بينازع، عم تطلع الروح هيك من القدمين إلى الركبتين إلى الحقوين، لأن سكرات الموت تأتي هيك على دفعات. نسأل الله عز وجل أن يخفف عنا سكرات الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت به سكرات الموت جعل يمسح جبينه، يتفصد جبينه عرقا، أمامه ركوة ماء، يضع يده الشريفة في الركوة ويمسح جبينه، يقول سبحان الله إن للموت لسكرات. ابن جرير الطبري أبو جعفر هو وعم يحتضر، بيدخل عليه واحد من تلامذته فيذكر له بيت شعر يؤمله فيه برحمة الله، بيت شعر يتحدث عن رحمة الله. هو بالنزع أبو جعفر ابن جرير يفتح عيونه، يقول له ماذا قلت آنفا؟ شو هذا بيت الشعر اللي عم تقوله؟ فأعاد عليه بيت الشعر. فقال أبو جعفر الطبري، قال يا غلام هات الدوات والقرطاس، جيب لي دفتر وقلم. قال لما يا سيدي؟ قال أريد أن أكتبه. حكى بيت شعر منيح، بدي أكتبه. قال الآن يا سيدي؟ خالص أنت خالص ليك عم تطلع روحك؟ قال لا بأس يا ولدي، أموت وأنا أحفظه خير من أن أموت وأنا لا أحفظه. شايف الأولياء والعلماء لا يزالون يجدون في أنفسهم النقص. الإمام الشافعي يقول كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي. كلما الإمام الشافعي إمام الدنيا، كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علماً زادني علماً بجهلي. كل ما عم بزداد علم عم شوف يا لطيف أنا شو جاهل. لعلي قلت لكم مرة كنت أدرس في كلية الشريعة في السنة الأولى، وبينما كنت أدرس، يعني هو أصلاً في التدريس ينصح المدرس أنه بعد 20 دقيقة، يعني مطلع الدرس إلى حد 20 دقيقة، الجالسون يستمعون إليك بتنبه وتركيز 100%. فبعد 20 دقيقة بيبلش الانتباه يتراخى، 100% بصيروا 90 80 70 وهكذا شوي شوي. فينصح المدرس بعد 20 دقيقة يعمل له شيء نكتة مثلا، طرفة هيك تنشط الجالسين، أو يعمل شيء مسألة تحرك الحاضرين مشان يرجع الانتباه هيك يتجدد. فأنا كنت بالمحاضرة، بعد شي 20 دقيقة من هالمحاضرة حكيت نكتة إلى علاقة يعني بالدرس، وضحك الحاضرون وأنا ضحكت معهم. انتبهت أنه في طالب بالمقعد الأول ما ضحك. قلت بيني وبين حالي يمكن ما وصلت له النكتة، ما فهم معناها. خير إن شاء الله. بعد 5 دقائق كمان حكيت شيء فيه طرافة، كمان ضحك الحاضرون وضحكت، رمقته بطرف عيني كمان ما ضحك. هيك قاعد يعني قلت ليش خير إن شاء الله ليش ما ضحك. مرة ثالثة كمان ما ضحك. قلت لي يقوم عنده شي شغلة، يعني بركي مهموم، بركي عنده شي يزعجه. المهم لما انتهت المحاضرة وطلع الطلاب، هو خرج هيك، فأنا سلمت عليه قلت له شو الاسم الكريم؟ قال لي فلان الفلاني، هذا سنة أولى. قلت له أنا حكيت نكتة أول شيء، ويعني ضحكنا، انت شفتك ما ضحكت، ورد ثاني شيء ورد ثالث شيء، خير في عندك شيء ليش ما ضحكت؟ اللي من اجل هيبه العلماء. يا لطيف يا لطيف، لساته سنه اولى مشان هيبه العلماء، انه انت ما لازم تضحك، ضلك هيك عامل روزي. الامام الشافعي يقول: كلما ادبني الدهر اراني نقص عقلي. يا لطيف، انا قديش بدي شغل، فإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. هكذا الصالحون أيها الإخوة، هكذا الأولياء، هكذا الأنبياء، كلهم من وراء الأنبياء يتهمون أنفسهم حتى يزدادون قربا من الله تعالى ويزدادون عملا. أما شوفوا في القرآن الكريم، من الذي قال أنا منيح؟ من الذي قال أنا ما في مثلي؟ من الذي قال أنا أحسن واحد باختصاصي؟ واحد، الشيطان الرجيم، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ليش بدك يعني يا رب أسجد له؟ أنا أحسن من هذا اللي بدك تطلب إلي أن أسجد له. فرعون كمان قال أنا ربكم الأعلى، أعوذ بالله، تكبر تكبر تكبر، بعدين ما عاد وسعه قال، وشو بده يقول؟ قال أنا ربكم الأعلى. صاحب الجنة الظالم لنفسه في سورة الكهف، أنا أكثر منك مالاً وأعز نفرا. زعيم المنافقين، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. والآن تشاهدون من قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. لذلك يا أيها الإخوة، لا بد لواحدنا أن يؤدب نفسه بأن هذه النفس تتطامن، أن يحاسبها وأن يجاهدها وأن يتهمها حتى لا تزال تسعى في القرب إلى الله تعالى. ثم قال الله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. يعني كان هناك انقطاع من الرسل قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، على التقريب بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سيدنا عيسى عليه السلام كان في 600 عام، النبي صلى الله عليه وسلم 571 للميلاد، وبعث بعد 40 سنة، يعني بيصيروا 611 سنة. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، حتى لا تقولوا أنه لم يأتنا بشير من ربنا أو نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. والنبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة، الذي بين لأهل الكتاب والذي أوضح لأهل الكتاب كمان أوضح لنا. فالمطلوب من كل أخ بيننا أن ينظر في بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم أسر عندما يأتيني أخ ليسألني سؤال أو يرسل سؤالا يقول إنه دعي إلى عمل فلاني، فهل يجوز لي أن أعمل في شرع الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أو أخت تقول إنها أتيح لها الفرصة الفلانية، فهل يجوز في الشرع أن تفعل هذه الفعلة؟ أو شاب يريد أن يسافر يقول لكن له طريقة معينة في السفر، هل يجوز في الشرع أن أسافر؟ هذا شأن المؤمن، أن يسأل عن بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتبع هذا البيان، أن يسأل عن كتاب الله وعن سنة رسوله. هناك يصير المسلم مسلماً ويصير المؤمن مؤمناً. أما إذا صار المسلم يعمل بعيداً عن أوامر الله وعن أوامر رسوله، ويعتقد يقول أنا أعلم، أنا أعرف، أنا أستطيع أن أفكر. أنت صحيح تستطيع أن تفكر، بس أنت مطلوباً منك أن تسأل الشرع فيما تأكل وفيما تشرب وفيما تغدو وفيما تروح، حتى تكون ماشياً على الصراط المستقيم. لأن الله عز وجل أرسل كتاباً وأرسل معه نور، هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ليبين لك ما في هذا الكتاب. فإذا علمت ما فيه واتبعت هذا الكتاب سعدت وسعدنا. أما إذا جهلت ما في هذا الكتاب وهذه السنة، أو أنك خالفت، فقد آذيت نفسك وآذيت من حولك. يقول بعض الصالحين: الذنوب كلها مرجعها إلى أمرين. لماذا يذنب العباد؟ لماذا يقعون في المحرمات؟ الذنوب كلها مرجعها إلى أمرين. يا أخوان، شيء غريب، إلى اليوم لا تزال بعض الأمهات المسلمات الصائمات المصليات بسبب الجهل تقول: يا أولاد، إذا أنا متت ابتعطوا الأساور لأخواتكم البنات، أي الإسوارة لفلاني، وهي الجدلة الفلاني وهي الإسوارة الفلاني، طيب وبتعطوا المحلات لأخواتكم الصبيان، المحل يا خالتي حقه 400 مليون ليرة اللي قلتي بدنا نعطيه للصبيان، والإسوارة حقها 2 مليون، والله عز وجل قسم للبنت نصف الذكر، يعني إذا الولد أخذ 400 البنت تأخذ 200. قال لا لا أنا هيك بدي، وأنا ما برضى عليكم بأبري إذا ما بتعملوا هيك. الله أكبر، لماذا تفعل هذه الأم هيك؟ الحقيقة لجهل. الذنوب كلها مرجعها إلى أمرين، ويأتيني من يقول لي إن أمهم ماتت والبنات لا يردن أن يعطينا من ذهب هذه الأم، تركت ذهبا، لا يردن أن يعطينا من هذا الذهب لإخوتهم الذكور، قال حتى ما تلبس الكنة ذهبات الحماية، إنه هي أمنا الذهبات لإلنا، والله إذا بشوفها بإيد الكنة مدري شو بدها تساوي. يا أختي الله عز وجل هو الذي قسم هذا الميراث، لا أبوك قسم ولا القاضي قسم ولا الشيخ قسم، رب العالمين قسم. لماذا يقع الناس في المعاصي؟ الذنوب كلها مرجعها إلى أمرين، إما جهل ما بيعلم. طبعا هل يعذر أحدنا على الجهل؟ هل يعذر ساكن مدينة دمشق، ساكن الشام، ساكن هالبلاد يعذر الجهل؟ جواب لا، لأنه الشيوخ من حولك من كل مكان، المساجد بفضل الله بفضل الله، مجالس العلم من كل مكان، بس اذهب وتعلم يا رجل، اذهب واسأل يا رجل. الذنوب كلها مرجعها إلى أمرين، إما جهل ما بيعلم فيقع في المحرمات، وإما ظلم بيعلم بس بيقول لك أخي أنا بعرف وما بدي طبق، أخي أنا بعرف إنه الله ورث البنات ونحن عيلتنا ما بدنا نورث البنات، يلا طيب هذا ظلم. لذلك مطلوب منا أيها الإخوة أن نطلع ونتعلم بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للعالمين، فأنا مطلوب مني أن أتعلم بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوامر الله وأوامر رسوله، ثم مطلوب مني أن أعمل. الجهل حله بحضور مجالس العلم، وأنتم الآن تأتون إلى مجالس العلم بفضل الله بفضل الله، أو تسمعون هذا أمر يا أخوان، نرجو من الله ونسأل الله من فضله أن يأجرنا جميعا عليه، بس ما بيكفي أن تسمع، بعد ما تسمع بدك تعمل. الجهل حلته العلم، بس الظلم شو الحل تبعه؟ حتى أعمل بما أسمع، أيا سامعا ليس السماع بنافع إذا أنت لم تعمل بما أنت سامع، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن في اتباع الشغل. كيف أتبع؟ تحتاج إلى ذكر. أوصيكم يا أخوان بكثرة ذكر الله، يا أيتها الأخوات أكثرنا من ذكر الله تعالى، حتى تصير قلوبكم تربة خصبة للزرع الذي يضعه القرآن في قلوبكم، فإذا تربتك خصبة وجاء القرآن الكريم على هذه التربة أنبت من كل زوج بهيج. صحابي بيقول له للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أوصني وأوجز، مو خرج أنا أحضر دروس كثير ولا خرج يعني ركز كثير، فتلا عليه إذا زلزلت الأرض زلزالها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالرجل قال تكفيني حاجة يا رسول الله، كفي هالآية، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، ترى إذا بيصدق مع الله بتكفي هذه الآية. فأنتوا يا إخوان آية واحدة تكفيك، درس واحد يكفيك، سورة واحدة تكفيك، بس بده شو؟ يكون القلب تربة مهيئة صالحة، إذا نزلت فيه آيات القرآن الكريم أنبتت الخير الكثير. كيف يصير هذا القلب تربة صالحة؟ بذكر الله تعالى، فأكثروا من ذكر الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه.